نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا يوم السبت الموافق 19 من شهر ذي القعدة لسنة 46 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نفتتح هذا الشرح لكتاب الداء والدواء للعلامة ابن القيم رحمه الله على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله. قال المؤلف رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا هو كتاب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ويسمى ابن القيم أو ابن قيم الجوزي، وذلك نسبة إلى المدرسة الجوزية في دمشق. كان أبوه قيما عليها، يعني قائما على أمرها، فتقول ابن القيم أو ابن قيم الجوزية. ومن الخطأ أن تقول ابن القيم الجوزية، هذا غلط، لما تقول ابن القيم أو ابن قيم الجوزية. سئل رحمه الله تعالى عن مرض القلوب وما دواؤه، وما المقصود بمرض القلوب؟ يعني المرض المعنوي وليس العضوي. فالقلوب تمرض أيها الإخوة كما تمرض الأعضاء، وعلاجها وأدويتها في النصوص الشرعية. ومرض القلب أشد خطرا من مرض البدن، لأن القلب أعظم ما في الجسد، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب كالملك والأعضاء كالجنود، فإذا انصلح حال الملك انصلحت الجنود، وإذا فسد حال الملك فسد الجنود. وأفضل منه قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، إلى أن قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلوب تمرض، وقد قال الله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال سبحانه موجها المؤمنين المؤمنات: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والمراد بالمرض هنا في الآية مرض، في الآية الأخيرة مرض الشهوة ولا الشبهة؟ الشهوة، لأن المرض على قسمين: مرض الشهوة ومرض الشبهة. فمرض الشهوة يكون بالأفعال والمعاصي، ومرض الشبهات يكون بالشكوك، ويكون في العقيدة، وهذا أخطر. مرض الشبهات أخطر من مرض الشهوات، وعلاجه بالتوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه ودفع هذه الشبهات عن القلب. ومن أعظم أسباب دفعها الابتعاد عن مجالسة أهل البدع والأهواء. بعض الناس يقول: أنا أجلس مع أهل السنة وأجلس مع أهل البدع. طيب وبعدين وقلبك هيحصل له إيه؟ يعني هيبقى نصه أبيض ونصه أسود، ولا هيبقى رمادي، ولا هيبقى شكله إيه؟ لا لا، سن يخاف، يخاف على قلبه. ولئن خاف عبد الله بن مبارك الذي وصف بأوصاف سبعة عظيمة جدا، كما ذكر الحافظ في التقريب في ترجمة عبد الله بن مبارك، هو إمام مجاهد ورع رحمه الله تعالى، ومع ذلك قال له أحد الناس من أهل الهواء: أقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا. فقال له تلميذه: دعه يقرأ، دعه عبء التمويل، يمكن يبقى كويس. قال: أخشى أن يقرأها فيحرفها فيزيغ قلبي فأهلك. وهذا عبد الله بن مبارك الإمام العظيم رحمه الله تعالى. فالحاصل أن الإنسان يجتنب، بعض الناس طول النهار مع التلفون، ماسك التلفون، يدخل القناة دي والقناة دي والقناة دي، ويجلس يدخل على الشيعة يناقش، يدخل على النصارى يناقش، يدخل من أنت؟ من أنت؟ جالس تناقش هؤلاء وتناقش هؤلاء، ماذا حصلت من العلم؟ وحتى لو حصلت، ليس من طريقة أهل السنة والجماعة كلما دعاك أحد للمناظرة أن تناظره أبدا، وخصوصا على الملأ. كل هذه المناظرات على الملأ خطأ. لماذا؟ قد يدخل في قلوب الرجل العامي شبهة ولا يستطيع إخراجها. ولما قال الأيوب السختياني انتظروا كلمة كلمة، قال لا ولا نصف كلمة، وأشار بإصبعه ولا حتى نصف كلمة. يخاف على نفسه، يخاف على نفسه من نصف كلمة. أيوب عالم من العلماء رحمه الله تعالى. وبعض الإخوة هداه الله يقول الحمد لله أنا كويس، الحمد لله أنا كويس، من قال لك أنا كويس؟ قد تكون الشبهة دخلت عليك وأنت لا تدري أصلا أنها شبهة، أصلا لا تدري أنها شبهة، وقد دخلت إلى قلبك. عليك بالصافي والنقي وأهل السنة والجماعة، حتى وإن اشتدوا عليك تحبهم، حتى وإن قسوا عليك تحبهم، لأنهم يدلوك على الخير ويريدون بك الخير. فشفاء هذا المرض الشبهة بتجنب مجالسة أهل الأهواء والبدع، وأيضا بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب الذي أشار الذي ذكر الأخ القارئ اسمه، وهو الداء والدواء أو الجواب الكافي. ذكرت اسمه ولا ما ذكرت؟ الداء والدواء، ويسمى الجواب الكافي لمن سئل عن الدواء الشافي. هو سؤال سئله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فأجاب في هذه المجددة، وكان قلمه سيالا رحمه الله تعالى. ألف زاد المعاد كم مجلد؟ خمسة، خمس مجلدات، وهو مسافر في العمرة أو الحج، واعتذر في آخره لم يكن معي أدوات العلم والكتابة رحمه الله تعالى. ماذا لو كان معه أدوات العلم والكتابة؟ زاد المعاد في هدي خير العباد في كل شيء، في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، هديه في الركوع، هديه في الهوية للسجود، هديه في القيام من السجود، في كل شيء، حتى قيل بيت ليس فيه زاد المعاد ليس فيه زاد. هؤلاء العلماء كانوا يستحضرون الأدلة الشرعية استحضارا عجيبا، كأنه ينقل من كتاب. وشيخه كان له قدم السبب في ذلك، فالعقيدة الواسطية ألفها لأهل واسط، جاءوا سألوه عن عقيدة السلف فكتب لهم العقيدة الواسطية، وأهل تدمر التدمرين، وأهل المغرب المراكشي، وإيه تاني بعد؟ والأهل حماة الحموية، وغير ذلك. فهم علماء راسخون. تترك هؤلاء يا أخي وتقعد تروح يمين وشمال، يقولوا جالس هؤلاء وجالس هؤلاء. هؤلاء ماتوا على السنة، ماتوا على الهدى وعلى الطريق المستنير، لا تترك سبيلهم أبدا، استمر عليه مهما طعن فيه، استمر، لقد ماتوا على الخير، وأراد الله سبحانه وتعالى بهم الهدى والرشاد فنصروه وماتوا عليه. ونسأل الله أن يلحقنا بهم مع نبينا عليه الصلاة والسلام في الصالحين. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما تقول السادة العلماء وأئمة الدين رضي الله عنهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفي نسخة وبه نستعين. طيب، وبه نستعين عندك؟ هذا الأظهر والله أعلم، نسخة محققة، وبه نستعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. ما تقول السادة العلماء وأئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما تزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين. فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي الفرق شمس الدين أبو عبد إيه؟ مفتي الفرق،
لا مفتي المسلمين، صح. كيف مفتي الفرق؟ مفتي المسلمين،
فأجاب شيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي المسلمين شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب إمام المدرسة الجوزية بدمشق المحروسة رضي الله عنه.
ما في محروسة مدرسة الجوزية.
إمام المدرسة الجوزية بدمشق رضي الله عنه. الحمد لله، ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فيش معنى ترد عن الصحابة حتى ولو مش مكتوب، يعني أخذنا علمائنا أنه حتى وإن لم يكتب اسم الصحابي الذي ترد عنه الكتاب تترضى عنه. هل هذا من الزيادة في الكتاب؟ لا، لا بأس، لا. هو الاعتذار للعالم بأنه قد يكون ترضى في نفسه، ترضى في نفسه. وكذلك الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:
رضي الله عنهما،
رضي الله عنهما قال:
ذكرت الصحابة وكان أبوه صحابيا ترضى عنهما.
وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله.
إذا أصيب،
فإذا أصيب دواء الداء،
فإذا أصاب دواء الداء،
فإذا أصاب دواء الداء برا بإذن الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا سؤال ما تقول السادة العلماء إلى قوله في رجل ابتلي ببلية. هذا سؤال رجل ابتلي وافتتن في دينه، فما هو علاجه؟ وهذا سؤال عظيم يحتاجه كل أحد. فاستهل العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الجواب بهذا الحديث الصحيح: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وبحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: لكل داء دواء، فإذا أصاب دواء الداء برع بإذن الله. فالأمراض كلها من خلق الله سبحانه وتعالى وإيجاده، هي داخلة في قضائه وقدره وخلقه ابتلاء وامتحانا. وقد خلق الله عز وجل في هذه الأمراض، قد خلق الله عز وجل هذه الأمراض وهذه الأدواء لحكمة. إذا نزل بك مرض لا تظن أنه جاء هكذا بدون حكمة، أن هذا قول الأشاعرة أن الله يفعل لمجرد المشيئة. أما أهل السنة والجماعة يقولون الله لا يفعل إلا لحكمة، وقد تبدو هذه الحكمة للعبد وقد لا تبدو له. الواجب التسليم والرضا، الواجب التسليم لقضاء الله وقدره والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، وأعلى منه درجة شكر الله على قضائه وقدره. فالله جل وعلا ما خلق هذه الأدواء والأسقام والأمراض إلا لحكمة قد تبدو للعبد وقد تخفى عليه. وهذا من الأسباب النافعة، فلا يهمل الإنسان ويترك الدواء ويقول هذا قضاء وقدر. يعني هل التداوي ينافي الأخذ بالأسباب، ينافي الرضا بقضاء الله وقدره، أو ينافي التوكل على الله؟ لا، لا ينافيه، بل هو من القضاء والقدر. يدفع القضاء الكوني كمرض أو سقم أو فقر أو مصيبة بالقضاء الشرعي وهو الدعاء. والأعراب لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ قال: تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالمسلم لا يهمل الأخذ بالأسباب الشرعية، بل هو مأمور بفعل الأسباب، مأمور بالعباد، بالعلاج، والتماس الدواء الذي يشفيه بإذن الله، وهو أيضا مأمور بالتوبة فلا يستسلم للذنوب والمعاصي، مع أن كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. فما أنزل الله داء إلا أنزله شفاءً، ولكن ما يكفي وجود الداء، بل لا بد من الدواء، بل لا بد من استعماله. ولو ملأت بيتك أدوية ولم تأخذ منها شيئا، هل يفيدك هذا شيئا؟ لا يفيدك شيئا. وأهم ما يهتم بعلاجه القلب، ولو صار الإنسان مثل الفيل في عافيته وصحته وقلبه مريض فهذا ضعيف، إذا جاءته أي مصيبة أثرت فيه تأثيرا بالغا. فأهم ما يهتم بعلاجه القلب. نعم.
وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي لفظ: إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: الهرم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. فروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العيد السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جلحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده،
ثم يمسح أن يتيمم ويعصر
ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فأخبر أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال. وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء، فقال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن ها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، فإن القرآن كله شفاء، كما قال في الآية الأخرى: فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب. فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط. فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط، أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن.
نعم. قوله رحمه الله تعالى عن حديث النبي عليه سوقه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: علمه من علمه وجهله من جهله، هذا فيه زيادة، فليس كل الناس يعرفون الدواء، بل الناس متفاوتون في ذلك. فمنهم من أعطي الحكمة ووضع الأشياء في مواضعها، ومنهم من لا يعلم ولا يدري، فيرجع إلى أهل الخبرة وأهل المعرفة والبصيرة في هذه الأمور. ففي أمراض الأبدان يرجع فيها للأطباء الحاذقين، وأما أمراض القلوب يرجع فيها إلى أهل العلم والبصيرة. قوله الهرم، وهو كبر السن لا ينفع معه دواء، فهذا لا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء. فلا تبحث عن دواء للكبر أبدا، وإنما تب إلى الله واستغفر واسأل الله حسن الخاتمة، وإلا فإن الكبر ليس بزائد حتى ولو حاولت أن تعالجه. أنت عمرك 60 سنة، وأنا أقل عمري 50 سنة أو 20 سنة، البشاب قد محمد أبيه كده. لا، أنا عمري مثلا 56 سنة، ممكن أقول أنا عمري 18 أو 20 سنة. لا، هذا الكبر لا علاج له، وإنما عليك أن تتوب إلى الله، لأنك قادم على الموت وقادم على القبر. فتنتك في أنك ترجع إلى الله عز وجل وتتوب إليه. وقوله وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، أي أن الجهل من الأمراض المعنوية، هو مرض وداؤه سؤال العلماء. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم للذين أفتوا بجهل وتركوا السؤال: قتلوهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فعلى الإنسان أن يسأل أهل العلم ولا يستحي من السؤال، كما قال أحد السلف عند البخاري بن صحيح أو لمن هو: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. هذا قول من؟ ها؟ أو المجاهد، نعم، مجاهد بن عباس رضي الله عن الجميع. فبعض الناس يذهب يتخبط ولا يعرف كثيرا من أمور الدين ويظن أنه عالم، لا سيما المثقفين منهم، يكون مثقفا مثلا قرأ جريدة جريدتين مجلة مجلتين فيظنه خلاص أصبح عالما، لا يسأل أحد ويبدأ يخوض في أمور الدين، وهذا من الخطأ الكبير. وصل نتكلم في دين الله عن جهل وبغير علم. فهذا الجهل كان سببا في قتل صحابه: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي، يعني الجهل، السؤال. وجواب هذا السؤال الذي كان سبب في قتل الصحابي أنه يعصب على جرحه عصابة أو لصوقا أو جبيرة ثم يمسح عليها، فيغسل الصحيح من أعضائه ويمسح على الجرح حتى ولو كان عليه جنابة، حتى ولو كان في الجنابة، ويكفيه هذا. وهذا أمر سهل لا يحتاج إلى علم، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. وهل ورد في المسح على الجبيرة حديث صحيح حتى نمسح؟ نعم، ما هو؟ هل ورد في المسح على الجبيرة حديث صحيح؟ طب لماذا نمسح إذا؟ إذا كان لا قياس على إيه؟ على إيه؟ على الخفين؟ لا، هناك فرق كبير بين المسح على الأمامة على الخفين والمسح على الجبيرة. مسح على الخفين له وقت معين للمسافر والمقيم، مسح على الجبيرة ليس له وقت معين. مسح على الخفين لابد من إدخالهما على طهارة كما في حديث المغيرة بن شعبة. أما المسح على الجبيرة لا يلزم فيه، لأن تعصب الشيء متعصبه على طهارة، ولا واحد عنده نزيف يقول مستني موضي الأول ويموت على ما يموضي، لا يلزم أن يربط الإصابة على طهارة ويمسح عليها. نعم يمسح عليها، لم يرد في الحديث حديث صحيح في المسح على الجبيرة إلا أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ونقل ابن المنذر الإجماع على جواز المسح على الجبيرة بناء على هذا الأثر الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ومثل هذا هل هو يعتمد ويعمل به؟ نعم يعتمد، قول الصحابة حجة بالباب إذا لم يخالفه غيره، وابن عمر لم يخالفه غيره، بل نقل إجماع ونقل ابن المنذر على جواز المسح على الجبيرة. فالحاصل كان الأمر سهلا، ولكنهم لما تسرعوا ولم يسألوا العلماء قتلوا صحابيا. وهذا يدل على أن الذي ليس عنده علم لا يجوز له أن يفتي، لأنه يضر المستفتي. وكهذا الذي كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين لما جاءوا فقال: هل لي من توبة؟ وكان رجلا من علماء بني إسرائيل، فماذا فعل؟ قال: ليس لك توبة. دل على رجل، قال في حديث أبي سعيد ماذا؟ رجل عابد، راهب. قال: هل لي من توبة؟ قال: لا. عالم بني إسرائيل يسمى الحبر، والعابد يسمى الراهب. فقال: هل لي من توبة؟ واحد عابد متعبد جدا ولكنه جاهل. بعض الناس أي واحد يصلي بالناس يقول: يا سيدنا الشيخ كذا وكذا. لا، مش كل من يصلي بالناس يبقى هو شيخ ويستفتى بالدين. ممكن تكون جيد في القرآن، حافظ القرآن، قراءات العشر معه، لكن ليس متعلم العلم الشرعي وتأصيل العلم، مش كده ولا ايه؟ لا، لابد يكون متأصل بالعلم عشان يسأل ويستطيع أن ينقل فتاوى العلماء ويجيب. فسأل الراهب قال ليس لك توبة، فقتل. قال تعال وكمل بك المية، عمر سعد سعيد خلوا المية، فقاتل وكمل به الماء. ثم دل على رجل عالم فأتاه فقال هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ إلى آخر الحديث الطويل. والحاصل أن الذي يفتي بغير علم يضر نفسه، قد يضر نفسه حسيا وقد يضر نفسه معنويا، حتما ولا بد، لا بد أن يضر نفسه ضررا معنويا. ولذلك كانت الفتوى تدور على كبار الصحابة فيردها بعضهم إلى الآخر، عبد الله بن عمر وابن عباس وابن مسعود يردون الفتوى، بل إن بعض السلف قال من يفتي الناس في كل من يستفتونه فيه فهو مثله. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى من ترك لا أدري أصيبت مقاتله، يقتل نفسه. ولا أدري نصف العلم، بعض الناس يستحي أن يقول لا أدري، يصبح انفشارا، كل شيء يجاوب عني، يجاوب كل شيء، لا يقول لا أدري أبدا. قد سمعنا شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى غير مرة يقول لا أدري، يسأل سؤال يقول هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة. فطالب العلم لا يستحي أن يقول لا أدري، يعني خلاص خدت العلم كله، كل شيء تفتي فيه، لا تقول لا أدري أبدا أبدا أبدا، لازم تقول لا أدري. من هو أكبر منك قال لا أدري؟ الإمام مالك جاء رجل من بلاد الأندلس وفي المدينة، قال له جاء من أقصى المغرب في الأندلس التي هي الآن ما هي إسبانيا، فقال جاءه بعدة مسائل، فأجابه الإمام مالك في القليل منها، فقال يا إمام يعني أجبني، قال يا هذا اذهب فأخبر كل من خلفك أن مالك لا يدري، كل اللي وراك رب يقول لهم مالك لا يدري. هو مالك يقال في حقه لا يفتى، ومالك في المدينة إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. والإنسان لا يستعين كل هو يحيل على من هو أعلم منه. مسألة مثلا نازلة من النوازل، لقى الإخوة على النت شغالين، كلهم شيوخ كلهم مفتون، ومسألة نازلة نازلة لا يصح أن يفتي بها إلا مجتهد. يعني النوازل يحرم على الإنسان وإن أصاب الحق أن يفتي فيها، كما قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فتجد بعض الناس في النوازل يبدأ ينظر للمسائل، في فلسطين كان يفتي في دماء وفي أعراض وفي أشلاء وفي نوازل عظيمة جدا، يعني ما تكلم فيها الكبار بعد، وتجد هو يخوض. والأدهى والأمر أن يقول فعلت بحثا لم لا يوجد له مثيل. ما شاء الله مسكين، والله أنت مسكين لا تدري أنك أصلا أخطأت، أنك تكلمت أصلا بين يدي العلماء وتقدمت على أهل العلم وافتدت عليهم. الإنسان يعرف قدره ويعرف حجمه، من هو من أنت كي يتكلم في نازلة؟ هل تعلم أن من شروط ذلك أن تستنبط، أن تكون مجتهد؟ يقول لا أنا طليب متعلم على سبيل النجاة. طب بتفتي ليه؟ أنت متعلم على سبيل النجاة، كاتب على صفحتك على سبيل النجاة، طب بتفتي ليه بقى؟ ما تخليك متعلم على سبيل النجاة. رغم أن عرب خضر جزاك الله خيرا، لكن ده ما كتبه إلا يعني إظهار للتواضع، وإلا في الحقيقة فهو نفسه عالم طالما أنه يفتي. ولذلك يا إخوة نقول الفتاوى اللي ننقلها في القناة عندنا هذه ليست من صنعنا نحن فقط، نحن ننقل، أنا أنقل فتوى من درسته على يدي فقط ليس إلا. أما أنني أفتي أصالة لا يجوز، هذا يحرم في شريعة الله. إن أول شرط من شروط المفتي أن يكون مجتهدا، يعني يستنبط الأحكام من الأدلة. كيف الإنسان يفتي هو غير مجتهد؟ ينقل نعم، إن كان طالب علم متقدم ينقل نعم، أو يتكلم في الجرح والتعديل وليس أهلا لذلك، خلاص صحيح لا يشترط كما ذكر أن يكون مجتهدا، قد يكون طالب علم متقدم يتكلم لا مانع، لكن بعض الناس عند تصرف في الفتوى وتصرف في التصدر للناس وفي تعليم الناس وتكلم في النوازل هذا أمر خطير. دينهم يختلف في الأخير يبدع بعضهم بعض، يبدعون بعضهم لأنهم دخلوا مدخلا ليس لهم ليس من شأنه. فالحاصل أن الذي يفتي الناس بغير علم هذا يضر نفسه أولا، يضر نفسه أولا قبل الناس. وقوله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، يعني القرآن العظيم شفاء يعني من المرض الحسي الذي يرقى المريض منه ويقرأ عليهم القرآن حتى ولو كان مرضا حسيا ولو كان مرضا حسيا. بعض الناس أول ما يجي المرض بدل ما يقع نفس الرقية أول شيء الدكتور فلان وفلان وفلان ويقول له الدكتور الأستاذ دكتور ولا كذا وكذا وينسى الرقية وينسى الدعاء. لا ادعو الله. ولذلك بعض النساء مثلا أول ما تروح للدكتور تقول لك والله أنا خفيت ما شاء الله أصلا ما خذتش الدواء لسه، فقط هي ذهبت للطبيب ورجعت. طب هي خفت من إيه؟ حالة نفسية، هي تعبانة نفسيا بس شك، وإلا لما أخذ الدواء بعد تقول خفيت إزاي؟ يعني خفيت إزاي الدكتور بس كشف خفيتي؟ الإنسان لا ينسى ذلك. إذا جاءه مثل المرض يرقي نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم ورقي عليه الصلاة والسلام وقال ومن يدريك إنها رقية، كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين في قصة اللذيخ. حتى ولو كان كافر يجوز رقيته الرقية الشرعية، إن هذا الرجل اللذيخ الصواب أنه كان كافرا لم يكن مسلما. والنبي عليه الصلاة والسلام أقر كون أبي سعيد من بقاه. قال شفاء ورحمة للمؤمنين، أما الذي لا يؤمن بالله فلا يزيده إلا ضلالا لأنه يكفر به فيزيده شرا والعياذ بالله. ومن هنا وننزل من القرآن، من هنا هل هي للتبعيض أم لبيان الجنس؟ لبيان الجنس. فكل القرآن شاف بإذن الله، كل القرآن فيه شفاء بإذن الله. وينزل من القرآن يعني جنس القرآن. وقوله فإن القرآن كله شفاء كما قال في الآيات المتقدمة، لأنه قال في الآيات المتقدمة كل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، لم تأتي هنا من قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فدل على أن كله شفاء، وأن من في الآية الأخرى وينزل من القرآن ليست تبعيضية وإنما هي لبيان الجنس. قوله ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع، وهي نسخة ولا أشجع وهو خطأ، ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن، لا شك أنه لا أعظم من القرآن. فالله جل وعلا أنزل الكتب على أنبيائه ورسله وكلها فيها شفاء، التوراة والإنجيل والزابور وصحف إبراهيم وموسى كلها فيها شفاء للناس بإذن الله، طبعا غير المحرفة، كتب السابقة غير المحرفة. أما القرآن فهو أعظمها وأكثرها شفاء ودواء. نعم.
قال المؤلف رحمه الله وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي، ولكن والله استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا.
فما أنا براق في رواية البخاري براق لكم. نعم.
فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يدخل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين. فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه. فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم اقتسموا فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم اقتسموا، فقال الذي رقى: لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر بما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقتسموا واضربوني معكم سهما. فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسر. ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في شفاء.
نعم، هذه القصة فيها فوائد كثيرة. الفائدة الأولى، وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها، أن القرآن فيه علاج ورقية، وأنه شفاء من الأمراض الحسية، فاللدغة هذه مرض حسي، وتكون من الثعبان أو العقرب أو ذوات السموم. والسم مرض يؤثر في الجسد، فلا بد له من علاج، وأنفع علاج له هو الرقية بالقرآن. الفائدة الثانية، أنه يجوز للراقي بالقرآن أن يأخذ أجرة على رقيته، لأن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا جعلا على الرقية، والجعل يعني الأجرة. قيل أنه كان 30 رأسا من الغنم، فلا بأس أن يأخذ الإنسان أجرا على الرقية، لكن ينتبه لا يجعل الرقية حرفة له، بأن يجلس ويفتح محلا أو بابا أو دارا ويستقبل الناس ويرقيهم ويأخذ أجرة على ذلك مثل الطبيب الذي يفتح عيادة. فهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم مع وجود المقتضي له، ولم يفعلوا المسلمون فيما مضى في القرون المفضلة، لم يتخذوا الرقية حرفة وبابا للكسب. لكن لو أنه إذا رقى أحيانا أو بعض المرات فأخذ جعلا فلا بأس بذلك، لا أن يجعل هذا حرفة له. بعض الناس يقول: هذه الزجاجة قرئ عليها 5 مرات يبقى 500، وهذه قرئ عليها 10 مرات يبقى 1000 جنيه، وهكذا. هذا لا يجوز، هذا موجود، هذا موجود يعني. بعضهم يكتب على لسان المرأة وعلى ظهرها ويتلاعب بهذا، هذا من التلاعب بدين الله أو بالرقية الشرعية. أنت فقط أو يجلس قبل دخلت منين وطلعت منين ومين يدخلك في الجسد، ويوقع العداوة بين الناس، بدل ما يصلح يفسد. أنت تقرأ الرقية بس، أشد شيء على الجن الرقية، القرآن تقرأ فقط وليس لك به علاقة. إذا خرج الحمد لله، إذا لم يخرج تأمر المريض بالصبر، كان في حديث الرجل الأسود أو المرأة السوداء، فقط حديث المرأة السوداء في الصحيح فقط. لكن تقول من اللي دخلك وتقول كل الناس خلي بالكم من فلان، أو السحر في مكان فلان يروح على فرو، ولا في سحر على الجن، من عادته أنه يكذب ويحفروا عند المخاور ولا يجد شيئا، وقد يجد، قد يدله الجن. أو بعض الناس يقول: أنا بستعمل الجن المسلم في علاج المرضى بصحيح صلاة الفجر. جاءنا واحد من أحد البلدان يقول: قلت يا أخي اتق الله، صاحب لحية، قلت اتق الله، كيف تسخن الجن لكي يوقظك لصلاة الفجر؟ ويوقظك يقول لك إيه، يخبطك كده يقول لك: قوم صلي صلاة الفجر. جن يقول: يقذني صلاة الفجر. قلت اتق الله. انا سالت شيخ عبد الرحمن في مواجهتنا هكذا، قلت: فتوى ابن تيميه وابن عثيمين استعمال الجن المسلم في الخير؟ قال: قل لي يعني كيف يستعمله، ازاي يستخدمه، ازاي يسخره، كيف يسخر الجن لك؟ ها، أدوك عندك كيف ما تعرفش تسخر لك؟ أتسخر الجن مع فريد؟ فللأسف أن هذا الرجل بقي مستمرا مع ولم يستمع النصيحة، إلى أن يعني شرد وبعد عن السنة وحلق العلم. ولا حول ولا قوة. قد يدخل الجن يفتح لك بابا من الخير ويدخلك في أبواب كثيرة جدا من الشر والعياذ بالله. الحاصل الإنسان يقرأ الرقية الشرعية، نعم يقرأ سبحان المريض، وأفضل أن يرقي المريض نفسه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف الشيء أفضل يرقي نفسه، لكن لو رقاه غيره يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام رقي ورقي. أما اتخاذ مهنة أو يتعلق الناس بفلان ابن فلان، أي أحد يقرأ، مش لازم الشيخ فلان، أي شيخ يقرأ. إن بعض الناس يتعلق بهذا الشيخ، خصوصا في عالم النساء عندها صداع تعال للشيخ، عند بطنها بتوجعها مال بطنها بتوجعها تعال للشيخ، والشيخ ده بالذات كله بيقرأ ما ينفعك إلا الشيخ ده. لا، القرآن شفاء، قرأوا هذا أو قرأوا هذا شفاء بإذن الله، لكن إنسان يتوقع الله القارئ يكون تقيا وصادقا، والمريض يكون عنده صدق لجء إلى الله، وإلا الرقية كما قال ابن القيم كالسيف البتار قاطع، لكن هذا السيف قد يحمله معصم ضعيف فلا ينفع، لابد أن يكون السيف بتارا والمعصم الذي يحمله قويا حتى ينفع بإذن الله. الفائدة الثالثة أن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا هذا باجتهاد منهم، لأنهم لم يضيفوهم، قالوا لا نرقيكم إلا بجوع، ما ضيفتونش بقى خلاص، لن نرقي سيدكم إلا تعملون حاجة تعطونا شيء، فدل على أنهم لو أضافوهم كان حيرقوا ولا لا بدون شيء ولا مع الجوع بدون شيء، لكن هم ما ضيفوهم فقالوا خلاص اعملوا اعطونا شيء. يعني الاصل ان الرقيه تكون بدون شيء، واما الاعطاء هذا حكم انه ماذا، مستحب ولا واجب ولا جائز، غاية ما يكون انه جائز فقط. ان بعض الرقاه يقول يا اخي ده اشترط، الصحابه اشترطوا، هم اشترطوا صحيح، بس لكن لانهم لم يضيفوه، لو ضيفوهم ما اشترطوا، كان اكتفوا بالضيافه، لكن تفضل الضيف وتاكل فاكهه كمان، تشرب عصير وشاي، وعايز تاخد فلوس كمان، كفايه عليك ان الناس هتشوف يعني، وتعتقدها مهنه تسيب شغلانتك وظيفتك او صنعتك تروح تشتغل راقي. مين قال ان الراقي دي صنعه او عمل من الاعمال؟ لا، اي احد يقرا باذن الله، اتق الله في قراءته وتنفع قراءته باذن الله. فلم يضيفهم، قال لا نرقيكم إلا بجعل، فدل على أنهم لو أضافوهم رقوه بدون شيء، وإنما فعلوا هذا من باب المجازاة، فدل على أن الرقية ليست حرفة، وإنما الصحابة رضي الله عنهم فعلوا هذا من باب المجازاة لهؤلاء، لأن قرى الضيف أمر حكمه ماذا؟ واجب، أمر واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. فالضيافة أمر واجب في القرى والبوادي التي ليس فيها مطاعم ولا فنادق وليس فيها محلات لبيع الطعام، فيجب على من نزل به ضيف في هذه الأماكن أن يكرمه وأن يقريه. والضيافة معروفة عند العرب وهي من الخصال الطيبة عندهم، لكن يكون فيهم بعض المخالفين للعادات الطيبة مثل هذا الحي، فهذا خارج عن عادة العرب. الفائدة الرابعة يؤخذ من هذا الحديث أنه لا بد من سؤال أهل العلم، فهؤلاء الصحابة ما طابت أنفسهم أن يقتسموا هذا الجعل حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل هو حلال أم حرام، فلما سألوه أقرهم على ذلك وقال اضربوا لي معكم سهما ليطيب خواطرهم ويذهب ما فيها من التوقف، فإذا أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ما في قلوبهم من التوقف والكراهية. الفائدة الخامسة أن سورة الفاتحة رقية، ولذلك فإن من أسمائها الرقية ومن أسمائها الكافية، وقوله فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء، هذه هي النتيجة، وهذا محل الشاهد من الحديث أن هذه الرقية شفى الله عز وجل بها هذا المريض، فدل على أن القرآن شفاء حتى من الأمراض الحسية، حتى من الأمراض الحسية. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ومكثت بمكة مدة
تعالى. هنا عند قول ابن القيم ومكثت بمكة أنه سيحكي ما حصله وتداويه بسورة الفاتحة رحمه الله تعالى مدة من الزمن. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا يوم السبت الموافق 19 من شهر ذي القعدة لسنة 46 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نفتتح هذا الشرح لكتاب الداء والدواء للعلامة ابن القيم رحمه الله على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله. قال المؤلف رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا هو كتاب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ويسمى ابن القيم أو ابن قيم الجوزي، وذلك نسبة إلى المدرسة الجوزية في دمشق. كان أبوه قيما عليها، يعني قائما على أمرها، فتقول ابن القيم أو ابن قيم الجوزية. ومن الخطأ أن تقول ابن القيم الجوزية، هذا غلط، لما تقول ابن القيم أو ابن قيم الجوزية. سئل رحمه الله تعالى عن مرض القلوب وما دواؤه، وما المقصود بمرض القلوب؟ يعني المرض المعنوي وليس العضوي. فالقلوب تمرض أيها الإخوة كما تمرض الأعضاء، وعلاجها وأدويتها فيها النصوص الشرعية. ومرض القلب أشد خطرا من مرض البدن، لأن القلب أعظم ما في الجسد، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب كالملك والأعضاء كالجنود، فإذا انصلح حال الملك انصلحت الجنود، وإذا فسد حال الملك فسد الجنود. وأفضل منه قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، إلى أن قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالقلوب تمرض، وقد قال الله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال سبحانه موجها المؤمنين المؤمنات: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والمراد بالمرض هنا في الآية مرض، في الآية الأخيرة مرض الشهوة ولا الشبهة؟ الشهوة، لأن المرض على قسمين: مرض الشهوة ومرض الشبهة. فمرض الشهوة يكون بالأفعال والمعاصي، ومرض الشبهات يكون بالشكوك، ويكون في العقيدة، وهذا أخطر. مرض الشبهات أخطر من مرض الشهوات، وعلاجه بالتوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه ودفع هذه الشبهات عن القلب. ومن أعظم أسباب دفعها الابتعاد عن مجالسة أهل البدع والأهواء. بعض الناس يقول: أنا أجلس مع أهل السنة وأجلس مع أهل البدع. طيب وبعدين وقلبك هيحصل له إيه؟ يعني هيبقى نصه أبيض ونصه أسود، ولا هيبقى رمادي، ولا هيبقى شكله إيه؟ لا لا، عشان يخاف على قلبه. ولئن خاف عبد الله بن مبارك الذي وصف بأوصاف سبعة عظيمة جدا كما ذكر الحافظ في التقريب في ترجمة عبد الله بن مبارك، هو إمام مجاهد ورع رحمه الله تعالى، ومع ذلك قال له أحد الناس من أهل الهواء: أقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا. فقال له تلميذه: دعه يقرأ، دعه عبء التمويل، يمكن يبقى كويس. قال: أخشى أن يقرأها فيحرفها فيزيغ قلبي فأهلك. وهذا عبد الله بن مبارك الإمام العظيم رحمه الله تعالى. فالحاصل الإنسان يجتنب، بعض الناس طول النهار مع التلفون، ناس كتلهم يدخل القناة دي والقناة دي والقناة دي ويجلس يدخل على الشيعة يناقش يدخل على النصارى يناقش يدخل من أنت من أنت جالس تناقش حولها وتناقش حولها ماذا حصلت من العلم؟ وحتى لو حصلت ليس من طريقة أهل السنة والجماعة كلما دعاك أحد للمناظرة أن تناظره أبدا وخصوصا على الملأ كل هذه المناظرات على الملأ خطأ لماذا؟ قد يدخل في قلوب الرجل العامي شبهة ولا يستطيع إخراجها ولما قال لأيوب السختياني انتظروا كلمة كلمة قال لا ولا نصف كلمة وأشار بإصبعه ولا حتى نصف كلمة يخاف على نفسه يخاف على نفسه من نصف كلمة أيوب عالم من العلماء رحمه الله تعالى وبعض الإخوة هداه الله يقول الحمد لله أنا كويس الحمد لله أنا كويس من قال لك أنا كويس قد تكون الشبهة دخلت عليك وأنت لا تدري أصلا أنها شبهة أصلا لا تدري أنها شبهة وقد دخلت إلى قلبك عليك بالصافي والنقي وأهل السنة والجماعة حتى وإن اشتدوا عليك تحبهم حتى وإن قسوا عليك تحبهم لأنهم يدلوك على الخير ويريدون بك الخير فشفاء هذا المرض الشبهة بتجنب مجالسة أهل الأهواء والبدع وأيضا بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وهذا الكتاب الذي أشار الذي ذكر الأخ القارئ اسمه وهو الداء والدواء أو الجواب الكافي ذكرت اسمه لما ذكر الداء والدواء ويسمى الجواب الكافي لمن سئل عن الدواء الشافي هو سؤال سئله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فأجاب في هذه المجلدة وكان قلمه سيالا رحمه الله تعالى ألف زاد المعاد كم مجلد خمس مجلدات وهو مسافر في العمرة أو الحج واعتذر في آخره لم يكن معي أدوات العلم والكتابة رحمه الله تعالى ماذا لو كان معه أدوات العلم والكتابة زاد المعاد في هدي خير العباد في كل شيء في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام هديه في الركوع هديه في الهوية للسجود هديه في القيام من السجود في كل شيء حتى قيل بيت ليس فيه زاد المعاد ليس فيه زاد هؤلاء العلماء كانوا يستحضرون الأدلة الشرعية استحضارا عجيبا كأنه ينقل من كتاب وشيخه كان له قدم السبب في ذلك فالعقيدة الواسطية ألفها بأهل واسط جاءوا سألوه عن عقيدة السلف فكتب لهم العقيدة الواسطية وأهل تدمر التدمرين وأهل المغرب المراكشين وإيه تاني بعد والأهل حماء الحموية وغير ذلك فهم علماء راسخون تترك هؤلاء يا أخي تقعد تروح يمين وشمال يقولوا جالس هؤلاء وجالس هؤلاء هؤلاء ماتوا على السنة وماتوا على الهدى وعلى الطريق المستنير لا تترك سبيلهم أبدا استمر عليه مهما طعن فيه استمر لقد ماتوا على الخير وأراد الله سبحانه وتعالى بهم الهدى والرشاد فنصروه وماتوا عليه ونسأل الله أن يلحقنا بهم مع نبينا عليه الصلاة والسلام في الصالحين نعم
قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما تقول السادة العلماء وأئمة الدين رضي الله عنهم
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله وفي نسخة وبه نستعين طيب وبه نستعين عندك هذا الأظهر والله أعلم نسخة محققة وبه نستعين
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ما تقول السادة العلماء وأئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما تزداد إلا توقدا وشدة فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها فرحم الله من أعان مبتلى والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أفتونا مأجورين فأجاب الشيخ الإمام العارف شيخ الإسلام مفتي الفرق شمس الدين أبو عبد الله مفتي الفرق
لا مفتي المسلمين صح كيف مفتي الفرق مفتي المسلمين
فأجاب شيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي المسلمين شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب إمام المدرسة الجوزية بدمشق المحروسة رضي الله عنه
ما في محروسة مدرسة الجوزية
إمام المدرسة الجوزية بدمشق رضي الله عنه الحمد لله ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
عجنا نترد عن الصحابة حتى ولو مش مكتوب يعني أخذنا علمائنا أنه حتى وإن لم يكتب اسم الصحابي الذي تترضى عنه في الكتاب تترضى عنه هل هذا من الزيادة في الكتاب لا لا بأس لا هو الاعتذار للعالم بأنه قد يكون ترضى في نفسه ترضى في نفسه وكذلك الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم
وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال
رضي الله عنهما
قال
ذكرت الصحابة وكان أبوه صحابيا أترضى عنهما
وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله فإذا أصاب دواء الداء برا بإذن الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا سؤال ما تقول السادة العلماء إلى قوله في رجل ابتلي ببلية هذا سؤال رجل ابتلي وافتتن في دينه فما هو علاجه وهذا سؤال عظيم يحتاجه كل أحد فاستهل العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الجواب بهذا الحديث الصحيح ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء وبحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لكل داء دواء فإذا أصاب دواء الداء برع بإذن الله فالأمراض كلها من خلق الله سبحانه وتعالى وإيجاده هي داخلة في قضائه وقدره وخلقه ابتلاء وامتحانا وقد خلق الله عز وجل في هذه الأمراض قد خلق الله عز وجل هذه الأمراض وهذه الأدواء لحكمة إذا نزل بك مرض لا تظن أنه جاء هكذا بدون حكمة أن هذا قول الأشاعرة أن الله يفعل لمجرد المشيئة أما أهل السنة والجماعة يقولون الله لا يفعل إلا لحكمة وقد تبدو هذه الحكمة للعبد وقد لا تبدو له الواجب التسليم والرضا الواجب التسليم لقضاء الله وقدره والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وأعلى منه درجة شكر الله على قضائه وقدره فالله جل وعلا ما خلق هذه الأدواء والأسقام والأمراض إلا لحكمة قد تبدو للعبد وقد تخفى عليه وهذا من الأسباب النافعة فلا يهمل الإنسان ويترك الدواء ويقول هذا قضاء وقدر يعني هل التداوي ينافي الأخذ بالأسباب ينافي الرضا بقضاء الله وقدره أو ينافي التوكل على الله لا لا ينافيه بل هو من القضاء والقدر يدفع القضاء الكوني كمرض أو سقم أو فقر أو مصيبة بالقضاء الشرعي وهو الدعاء والأعراب لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أنا تداوى قال تداوى عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزله دواء علمه من علمه وجهله من جهله فالمسلم لا يهمل الأخذ بالأسباب الشرعية بل هو مأمور بفعل الأسباب مأمور بالعباد بالعلاج والتماس الدواء الذي يشفيه بإذن الله وهو أيضا مأمور بالتوبة فلا يستسلم للذنوب والمعاصي، مع أن كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. فما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء، ولكن ما يكفي وجود الداء، بل لابد من استعماله. وإذا لو ملأت بيتك أدوية ولم تأخذ منها شيئا، هل يفيدك هذا شيئا؟ لا يفيدك شيئا. وأهم ما يهتم بعلاجه القلب، ولو صار الإنسان مثل الفيل في عافيته وصحته وقلبه مريض فهذا ضعيف، إذا جتت أي مصيبة أثرت فيه تأثيرا بالغا. فأهم ما يهتم بعلاجه القلب. نعم.
وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي لفظ: إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: الهرم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. فروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العين السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده
ثم يمسح أن يتيمم ويعصر
ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فأخبر أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال. وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء، فقال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن ها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، فإن القرآن كله شفاء، كما قال في الآية الأخرى: فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب. فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط. فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط، أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن.
نعم. قوله رحمه الله تعالى عن حديث النبي عليه سوقه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: علمه من علمه وجهله من جهله، هذا فيه زيادة، فليس كل الناس يعرفون الدواء، بل الناس متفاوتون في ذلك. فمنهم من أعطي الحكمة ووضع الأشياء في مواضعها، ومنهم من لا يعلم ولا يدري، فيرجع إلى أهل الخبرة وأهل المعرفة والبصيرة في هذه الأمور. ففي أمراض الأبدان يرجع فيها للأطباء الحاذقين، وأما أمراض القلوب يرجع فيها إلى أهل العلم والبصيرة. قوله الهرم، وهو كبر السن لا ينفع معه دواء، فهذا لا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء. فلا تبحث عن دواء للكبر أبدا، وإنما تب إلى الله واستغفر واسأل الله حسن الخاتمة، وإلا فإن الكبر ليس بزائد حتى ولو حاولت أن تعالجه. أنت عمرك 60 سنة، وأنا أقل عمري 50 سنة أو 20 سنة، الشاب قد محمد أبي كده، لا أنا عمري مثلا 56 سنة، ممكن أقول أنا عمري 18 أو 20 سنة، لا، هذا الكبر لا علاج له، وإنما عليك أن تتوب إلى الله لأنك قادم على الموت وقادم على القبر. فطنتك في أنك ترجع إلى الله عز وجل وتتوب إليه. وقوله وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، أي أن الجهل من الأمراض المعنوية، هو مرض وداؤه سؤال العلماء. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم للذين أفتوا بجهل وتركوا السؤال: قتلوهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فعلى الإنسان أن يسأل أهل العلم ولا يستحي من السؤال، كما قال أحد السلف عند البخاري بن صحيح أو لمن هو: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. هذا قول من؟ ها؟ أو المجاهد، نعم، مجاهد بن عباس رضي الله عن الجميع. فبعض الناس يذهب يتخبط ولا يعرف كثيرا من أمور الدين ويظن أنه عالم، لا سيما المثقفين منهم، يكون مثقفا مثلا قرأ جريدة جريدتين مجلة مجلتين فيظنه خلاص أصبح عالما، لا يسأل أحد ويبدأ يخوض في أمور الدين، وهذا من الخطأ الكبير. وصل نتكلم في دين الله عن جهل وبغير علم. فهذا الجهل كان سببا في قتل صحابي: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي، يعني الجهل، السؤال. وجواب هذا السؤال الذي كان سبب في قتل الصحابي أنه يعصب على جرحه عصابة أو لصوقا أو جبيرة ثم يمسح عليها، فيغسل الصحيح من أعضائه ويمسح على الجرح حتى ولو كان عليه جنابة، حتى ولو كان في الجنابة، ويكفيه هذا. وهذا أمر سهل لا يحتاج إلى علم، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. وهل ورد في المسح على الجبيرة حديث صحيح حتى نمسح؟ نعم، ما هو؟ هل ورد في المسح على الجبيرة حديث صحيح؟ طب لماذا نمسح إذا؟ إذا كان لا قياس على إيه؟ على إيه؟ على الخفين؟ لا، هناك فرق كبير بين المسح على الأمامة على الخفين والمسح على الجبيرة. مسح على الخفين له وقت معين للمسافر والمقيم، مسح على الجبيرة ليس له وقت معين. مسح على الخفين لابد من إدخاله على إدخالهما على طهارة كما في حديث المغيرة بن شعبة. أما المسح على الجبيرة لا يلزم فيه، لأن تعصب الشيء متعصبه على طهارة، ولا واحد عنده نزيف يقول مستني الموضي الأول ويموت على ما الموضي، لا، لا يلزم أن يربط الإصابة على طهارة ويمسح عليها. نعم يمسح عليها. لم يرد في الحديث عليه صحيح في المسح على الجبيرة إلا أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ونقل ابن المنذر الإجماع على جواز المسح على الجبيرة. بناء على هذا الأثر الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ومثل هذا هل هو يعتمد ويعمل به؟ نعم يعتمد، قول الصحابي حجة في الباب إذا لم يخالفه غيره، وابن عمر لم يخالفه غيره، بل نقل الإجماع ونقل ابن المنذر على جواز المسح على الجبيرة. فالحاصل كان الأمر سهلا، ولكنهم لما تسرعوا ولم يسألوا العلماء قتلوا صحابيا. وهذا يدل على أن الذي ليس عنده علم لا يجوز له أن يفتي، لأنه يضر المستفتي. وكهذا الذي كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين لما جاءوا فقال: هل لي من توبة؟ وكان رجلا من علماء بني إسرائيل، فماذا فعل؟ قال: ليس لك توبة. دل على رجل، قال في حديث أبي سعيد ماذا؟ رجل عابد، ظاهر. قال: هل لي من توبة؟ قال: لا. عالم بني إسرائيل يسمى الحبر، والعابد يسمى الراهب. فقال: هل لي من توبة؟ واحد عابد متعبد جدا ولكنه جاهل. بعض الناس اي واحد يصلي بالناس يقول يا سيدنا الشيخ كذا كذا. لا، مش كل اللي بيصلي بالناس يبقى هو الشيخ ويستخدم الدين. طب يكون جيد في القران، حافظ القران قراءات العشر معه، لكن ليس متعلم العلم الشرعي والتأصيل العلمي، مش كده ولا ايه؟ لا، لابد يكون متأصل بالعلم عشان يسأل ويستطيع ان ينقل فتاوى العلماء ويجيب. فسأل الراهب قال ليس لك توبه، فقتل. قال تعال وكمل بك المية، عمر سعد صحيح قال له المية، فقتل وكمل به الماء. ثم دل على رجل عالم فأتاه فقال هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ إلى آخر الحديث الطويل. والحاصل أن الذي يفتي بغير علم يضر نفسه، قد يضر نفسه حسيا وقد يضر نفسه معنويا، حتما ولا بد، لا بد أن يضر نفسه ضررا معنويا. ولذلك كانت الفتوى تدور على كبار الصحابة فيردها بعضهم إلى الآخر، عبد الله بن عمر وابن عباس وابن مسعود يردون الفتوى. بل إن بعض السلف قال من يفتي الناس في كل من يستفتونه فيه فهو مثله. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى من ترك لا أدري أصيبت مقاتله، يقتل نفسه. ولا أدري نصف العلم، بعض الناس يستحي أن يقول لا أدري، يصبح انفشارا، كل شيء يجاوب عني، يجاوب كل شيء، لا يقول لا أدري أبدا. قد سمعنا شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى غير مرة يقول لا أدري، يسأل سؤال يقول هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة. فطالب العلم لا يستحي أن يقول لا أدري، يعني خلاص خدت العلم كله، كل شيء تفتي فيه لا تقول لا أدري أبدا أبدا أبدا، لازم تقول لا أدري. من هو أكبر منك قال لا أدري؟ الإمام مالك جاء رجل بلاد الأندلس وفي المدينة، قال له جاء من أقصى المغرب في الأندلس التي هي الآن ما هي إسبانيا، فقال جاءه بعدة مسائل، فأجابه الإمام مالك في القليل منها، فقال يا إمام يعني أجبني، قال يا هذا اذهب فأخبر كل من خلفك أن مالك لا يدري، كل اللي وراك رب يقول لهم مالك لا يدري. هو مالك يقال في حقه لا يفتى، ومالك في المدينة إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. والإنسان لا يستعين كل هذا ويحيل على من هو أعلم منه. مسألة مثلا نازلة من النوازل، لقى الإخوة على النت شغالين، كلهم شيوخ كلهم مفتون، ومسألة نازلة نازلة لا يصح أن يفتي بها إلا مجتهد. يعني النوازل يحرم على الإنسان وإن أصاب الحق أن يفتي فيها، كما قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فتجد بعض الناس في النوازل يبدأ ينظر للمسائل، في فلسطين كان يفتي في دماء وفي أعراض وفي أشلاء وفي نوازل عظيمة جدا، يعني ما تكلم فيها الكبار بعد، وتجد هو يخوض. والأدهى والأمر أن يقول فعلت بحثا لم لا يوجد له مثيل. ما شاء الله مسكين، والله أنت مسكين لا تدري أنك أصلا أخطأت، أنك تكلمت أصلا بين يدي العلماء وتقدمت على أهل العلم وافتدت عليهم. الإنسان يعرف قدره ويعرف حجمه، من هو من أنت كي يتكلم في نازلة؟ هل تعلم أن من شروط ذلك أن تستنبط، أن تكون مجتهد؟ يقول لا أنا طليب متعلم على سبيل النجاة. طب بتفتي ليه؟ أنت متعلم على سبيل النجاة، كاتب على صفحتك على سبيل النجاة، طب بتفتي ليه بقى؟ ما تخليك متعلم على سبيل النجاة. رغم أن عرف خضر جزاك الله خيرا، لكن ده ما كتبه إلا يعني إظهار للتواضع، وإلا في الحقيقة فهو نفسه عالم طالما أنه يفتي. ولذلك يا إخوة نقول الفتاوى اللي ننقلها في القناة عندنا هذه ليست من سوءنا نحن، فقط نحن ننقل، أنا أنقل فتوى من درسته على يدي فقط ليس إلا. أما أنني أفتي أصالة لا يجوز، هذا أحرم محرم في شريعة الله. إن أول شرط في شروط المفتي أن يكون مجتهدا، يعني يستنبط الأحكام من الأدلة، كيف الإنسان يفتي هو غير مجتهد؟ ينقل نعم، إن كان طالب علم متقدم ينقل نعم، أو يتكلم في الجرح والتعديل وليس أهلا لذلك. خلاص صحيح، لا يشترط في مجرد أن يكون مجتهدا، قد يكون طالب علم متقدم يتكلم لا مانع، لكن بعض الناس عنده تصرف في الفتوى وتصرف في التصدر للناس وفي تعليم الناس وتكلم في النوازل، هذا أمر خطير. دينهم يختلف في الأخير، يبدع بعضهم بعض، يبدعون بعضهم لأنهم دخلوا مدخلا ليس لهم، ليس من شأنه. فالحاصل أن الذي يفتي الناس بغير علم هذا يضر نفسه أولا، يضر نفسه أولا قبل الناس. وقوله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، يعني القرآن العظيم شفاء، يعني من المرض الحسي الذي يرقى المريض منه ويقرأ عليهم القرآن، حتى ولو كان مرضا حسيا ولو كان مرضا حسيا. بعض الناس أول ما يجي المرض بدل ما يقع نفس الرقية أول شيء الدكتور فلان وفلان وفلان ويقول له الدكتور الأستاذ دكتور ولا كذا وكذا، وينسى الرقية وينسى الدعاء. لا، ادعو الله. ولذلك بعض النساء مثلا أول ما تروح للدكتور تقول لك والله أنا خفيت ما شاء الله، أصلا ما خذتش الدواء لسه، فقط هي ذهبت للطبيب ورجعت. طب هي خفت من إيه؟ حالة نفسية، هي تعبانة نفسيا بس شكت، وإلا لما أخذ الدواء بعد تقول خفيت إزاي؟ يعني خفيت إزاي؟ الدكتور بس كشف خفيتي؟ الإنسان لا ينسى ذلك، إذا جاءه مثل المرض ينقي نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم ورقي عليه الصلاة والسلام وقال ومن يدريك إنها رقية، كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين في قصة اللذيخ، حتى ولو كان كافر يجوز رقيته الرقية الشرعية، إن هذا الرجل الذي الصواب أنه كان كافرا لم يكن مسلما. والنبي عليه الصلاة والسلام أقر كون أبي سعيد بن بقاء. قال شفاء ورحمة للمؤمنين، أما الذي لا يؤمن بالله فلا يزيده إلا ضلالا، لأنه يكفر به فيزيده شرا والعياذ بالله. ومن هنا وننزل من القرآن، من هنا هل هي للتبعيض أم لبيان الجنس؟ لبيان الجنس. فكل القرآن شاف بإذن الله، كل القرآن فيه شفاء بإذن الله. وننزل من القرآن يعني جنس القرآن. وقوله فإن القرآن كله شفاء كما قال في الآيات المتقدمة، لأنه قال في الآيات المتقدمة كل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، لم تأتي هنا من قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فدل على أن كله شفاء، وأن من في الآية الأخرى وينزل من القرآن ليست تبعيضية وإنما هي لبيان الجنس. قوله ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع، وهي نسخة ولا أشجع وهو خطأ، ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن، لا شك أنه لا أعظم من القرآن، فالله جل وعلا أنزل الكتب على أنبيائه ورسله وكلها فيها شفاء، التوراة والإنجيل والزابور وصحف إبراهيم وموسى كلها فيها شفاء للناس بإذن الله، طبعا غير المحرفة، كتب السابقة غير المحرفة. أما القرآن فهو أعظمها وأكثرها شفاء ودواء. نعم.
قال المؤلف رحمه الله وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: أيها الرهط، إن سيدنا يدر وسعينا له لكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا.
فما أنا براق في رواية البخاري براق لكم. نعم.
فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يدخل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين. فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه. فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقتسموا.
فأوفوهم
جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقتسموا. فقال الذي رقى: لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر بما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقتسموا واضربوني معكم سهما. فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسر. ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء.
نعم، هذه القصة فيها فوائد كثيرة. الفائدة الأولى، وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها، أن القرآن فيه علاج ورقية، وأنه شفاء من الأمراض الحسية، فاللدغة هذه مرض حسي، وتكون من الثعبان أو العقرب أو ذوات السموم. والسم مرض يؤثر في الجسد، فلا بد له من علاج، وأنفع علاج له هو الرقية بالقرآن. الفائدة الثانية، أنه يجوز للراقي بالقرآن أن يأخذ أجرة على رقيته، لأن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا جعلا على الرقية، والجعل يعني الأجرة. قيل أنه كان 30 رأسا من الغنم، فلا بأس أن يأخذ الإنسان أجرا على الرقية، لكن ينتبه لا يجعل الرقية حرفة له، بأن يجلس ويفتح محلا أو بابا أو دارا ويستقبل الناس ويرقيهم ويأخذ أجرة على ذلك مثل الطبيب الذي يفتح عيادة. فهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم مع وجود المفتضل له، ولم يفعلوا المسلمون فيما مضى في القرون المفضلة، لم يتخذوا الرقية حرفة وبابا للكسب. لكن لو أنه إذا رقى أحيانا أو بعض المرات فأخذ جعلا فلا بأس بذلك، لا أن يجعل هذا حرفة له. بعض الناس يقول: هذه الزجاجة قرئ عليها 5 مرات يبقى 500، وهذه قرئ عليها 10 مرات يبقى 1000 جنيه، وهكذا. هذا لا يجوز، هذا موجود، هذا موجود يعني. بعضهم يكتب على لسان المرأة وعلى ظهرها ويتلاعب بهذا، هذا من التلاعب بدين الله أو بالرقية الشرعية. أنت فقط أو يجلس قبل دخلت منين وطلعت منين ومين اللي دخلك في الجسد، ويوقع العداوة بين الناس، بدل ما يصلح يفسد. أنت تقرأ الرقية بس، أشد شيء على الجن الرقية، القرآن تقرأ فقط وليس لك به علاقة. إذا خرج الحمد لله، إذا لم يخرج تأمر المريض بالصبر، كان في حديث الرجل الأسود أو المرأة السوداء، فقط حديث المرأة السوداء في الصحيح فقط. لكن تقول من اللي دخلك وتقول كل الناس خلي بالكم من فلان، أو السحر في مكان فلان يحفروا، ولا في سحر على الجن، من عادته أنه يكذب ويحفروا عند المخاور ولا يجد شيء، وقد يجد، قد يدله الجن. أو بعض الناس يقول: أنا بستعمل الجن المسلم في علاج المرضى بصحيح صلاة الفجر. جاءنا واحد من أحد البلدان يقول: قلت يا أخي اتق الله، صاحب لحية، قلت اتق الله، كيف تسخن الجن لكي يقذك لصلاة الفجر ويقذك؟ يقول لك إيه، يخبطك كده يقول لك: قوم صلي صلاة الفجر. جني يقول: يقذني صلاة الفجر. قلت اتق الله. انا سالت شيخ عبد الرحمن مواجهه هكذا، قلت فتوى ابن تيمية وابن عثيمين استعمال الجن المسلم في القيام، قال قل لي يعني، يعني كيف استعمله، ازاي استخدمه، ازاي يسخره، كيف يسخر الجن لك؟ ها ادوك عندك كيف ما تعرفش تسخر لك، هتسخر الجن عفريت. فللأسف أن هذا الرجل بقي مستمرا مع ولم يستمع النصيحة إلى أن يعني شرد وبعد عن السنة وحلق العجلة ولا حول ولا قوة. قد يدخل الجن يفتح لك بابا من الخير ويدخلك في أبواب كثيرة جدا من الشر والعياذ بالله. الحاصل الإنسان يقرأ الرقية الشرعية، نعم يقرأ سبحان المريض، وأفضل أن يرقي المريض نفسه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف الشيء أفضل يرقي نفسه، لكن لو رقاه غيره يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام رقي ورقي. أما اتخاذ مهنة أو يتعلق الناس بفلان ابن فلان، أي أحد يقرأ، مش لازم الشيخ فلان، أي شيخ يقرأ. إن بعض الناس يتعلق بهذا الشيخ، خصوصا في عالم النساء عندها صداع تعال للشيخ، عند بطنها بتوجعها مال بطنها بتوجعها تعال للشيخ. والشيخ ده بالذات كله بيقرأ ما ينفعك إلا الشيخ ده، لا، القرآن شفاء، قرأوا هذا أو قرأوا هذا شفاء بإذن الله. لكن إنسان يتوقع الله القارئ يكون تقيا وصادقا، والمريض يكون عنده صدق لجء إلى الله، وإلا الرقية كما قال ابن القيم كالسيف البتار قاطع، لكن هذا السيف قد يحمله معصم ضعيف فلا ينفع، لابد أن يكون السيف بتارا والمعصم الذي يحمله قويا حتى ينفع بإذن الله. الفائدة الثالثة أن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا هذا باجتهاد منهم لأنهم لم يضيفوهم، قالوا لا نرقيكم إلا بجوع، ما ضيفتموش بقى خلاص لن نرقي سيدكم إلا تعملون حاجة تعطونا شيء، فدل على أنهم لو أضافوهم كان حيرقوا ولا لا بدون شيء ولا مع الجوع بدون شيء، لكن هم ما ضيفوهم فقالوا خلاص اعملوا اعطونا شيء. يعني الاصل ان الرقيه تكون بدون شيء، واما الاعطاء هذا حكم انه ماذا، مستحب ولا واجب ولا جائز، غاية ما يكون انه جائز فقط. ان بعض الرقاه يقول يا اخي ده اشترط، الصحابه اشترطوا، هم اشترطوا صحيح، بس لكن لانهم لم يضيفوهم، لو ضيفوهم ما اشترطوا، كان اكتفوا بالضيافه، لكن انت تروح تضيف وتاكل فاكهه كمان وتشرب عصير وشاي وعايز تاخد فلوس كمان، كفايه عليك ان الناس هتشوك يعني، وتعتقدها مهنه تسيب شغلانتك وظيفتك او صنعتك تروح تشتغل راقي. مين قال ان الراقي دي صنعه او عمل من الاعمال؟ لا، اي احد يقرا باذن الله، اتق الله في قراءته وتنفع قراءته باذن الله. فلم يضيفهم، قال لا نرقيكم الا بجعل، فدل على انهم لو اضافوهم رقوه بدون شيء، وانما فعلوا هذا من باب المجازاه، فدل على ان الرقيه ليست حرفه، وانما الصحابه رضي الله عنهم فعلوا هذا من باب المجازاه لهؤلاء، لان قرى الضيف امر حكمه ماذا؟ واجب، امر واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفا. فالضيافه امر واجب في القرى والبوادي التي ليس فيها مطاعم ولا فنادق وليس فيها محلات لبيع الطعام، فيجب على من نزل به ضيف في هذه الأماكن أن يكرمه وأن يقريه. والضيافة معروفة عند العرب وهي من الخصال الطيبة عندهم، لكن يكون فيهم بعض المخالفين للعادات الطيبة مثل هذا الحي، فهذا خارج عن عادة العرب. الفائدة الرابعة يؤخذ من هذا الحديث أنه لا بد من سؤال أهل العلم، فهؤلاء الصحابة ما طابت أنفسهم أن يقتسموا هذا الجعل حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل هو حلال أم حرام، فلما سألوه أقرهم على ذلك وقال اضربوا لي معكم سهما ليطيب خواطرهم ويذهب ما فيها من التوقف، فإذا أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ما في قلوبهم من التوقف والكراهية. الفائدة الخامسة أن سورة الفاتحة رقية، ولذلك فإن من أسمائها الرقية ومن أسمائها الكافية. وقوله فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء، هذه هي النتيجة، وهذا محل الشاهد من الحديث أن هذه الرقية شفى الله عز وجل بها هذا المريض، فدل على أن القرآن شفاء حتى من الأمراض الحسية، حتى من الأمراض الحسية. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ومكثت بمكة مدة
طيب لعلنا نقف هنا عند قول ابن القيم ومكثت بمكة، أنه سيحكي ما حصله وتداويه بسورة الفاتحة رحمه الله تعالى مدة من الزمن. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.